الأمر كله لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جاء في دعاء العهد: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. يعتبر دعاء العهد من أهم وأبرز الأدعية التي حث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وخصوصا الإمام الصادق صلوات الله عليه، شيعته على قراءته في كل صباح، وذلك لأن له ارتباط وثيق بتقوية العلاقة بيننا وبين إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ولا شك أن تقوية العلاقة بيننا وبين إمامنا صاحب الزمان لها أثر كبير في حياتنا أو مناحي الحياة بشكل عام، سواء الفكرية، العقائدية، السلوكية، التربوية، الأخلاقية، لأن الإيمان بوجود إمام معصوم يرعى المسيرة، وبيننا وبينه عقد نلتزم به يساهم بشكل كبير في ضبط السلوك كما سيبين إن شاء الله في سير البحث. حتى نصل إلى المقصود من كلمات الإمام الصادق صلوات الله عليه في هذا المقطع المستل من دعاء العهد، سأعرض حديثي في ثلاث جهات. الجهة الأولى بيان معنى المعاقدة والمعاهدة والمبايعة مع الإمام المعصوم، ما هي دلالة هذه المفردات؟ ثانياً الجهة الأخرى، الجهة الثانية، نريد أن نعرف مراتب العهد أو العقد مع الإمام المعصوم حسب ما دلت عليه النصوص. الجهة الثالثة، ما هي الدلالات المستوحاة من فكرة تجديد العهد التي عرضها الإمام الصادق عليه السلام في دعاء العهد: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي. نأتي للجهة الأولى. عندما نتحدث إخواني عن معاهدة ومعاقدة ومبايعة بيننا وبين الإمام المعصوم، فنحن نتحدث في دائرة عقائدية، في ارتباط والتزام عقدي، مفاهيم عقائدية. وحتى نقف على المعنى المقصود من هذه المفردات في الدائرة العقائدية، نريد أن نقارب هذه المعاني من خلال الدخول في دائرة أخرى وهي دائرة المعاملات، لأن هذه المفردات ذكرها أصحاب المعاجم فيما يرتبط بالبيع والشراء في عقد البيع، وكأن المفاهيم هذه انتقلت من دائرة المبايعة أو دائرة الالتزام والتعهد في المعاملة، نقلت بعد ذلك إلى الدائرة العقائدية. نأتي الآن بشكل بسيط نقف على مفهوم المبايعة في الدائرة المعاملاتية في البيع والشراء. فما معنى المبايعة؟ المبايعة معناها إجراء عقد البيع بين طرفين، بين المشتري والبائع أو بين البائع والمشتري، حدوث المبايعة يعني إنشاء ذلك العقد بين الطرفين، وإنشاء عقد البيع يتضمن أمرين مهمين. يتضمن أولاً تعهد الطرفان كل منهما تجاه الآخر بشيء، فالبائع يتعهد بنقل المثمن إلى المشتري وتمليك المثمن للمشتري، أما المشتري فيتعهد للبائع بنقل الثمن إليه، فكل منهما يتعهد للآخر بشيء. هذا أولاً. فإذا نفس عقد البيع يتضمن في جوهره تعهد بين طرفين. الأمر الثاني الذي يتضمنه عقد البيع التزام مؤكد وميثاق بين الاثنين، كل منهما يلتزم، لأن عقد البيع من العقود اللازمة. فلذلك نفس البيع في جوهره يحمل مضمون العقد يعني الالتزام، ويحمل معنى التعهد في جوهره وحقيقته. هذه المفاهيم المتحركة في دائرة المعاملات نقلت بنفس المحتوى والجوهر والمضمون في الدائرة العقائدية بين طرفين، بين الإمام المعصوم والمكلف، بين الإمام المعصوم والمكلف والمؤمن. فصرحت الآيات والروايات أن بين من يمثل الله عز وجل على الأرض وبين المكلف عقد وعهد وبيعة، بنفس المضامين التي ذكرتها في دائرة المعاملات نجدها بشكل في تلك الدائرة العقائدية. السؤال الآن، لما نجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يمثل الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض، وبعد ذلك امتداده المتمثل في الأئمة الأطهار عليهم السلام، ماذا يقول تعالى في كتابه؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. يعني نكث تلك البيعة، إلغاؤها أو الميل عنها، يعتبر خرق في الاتفاق العقائدي بين من عقد الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله، بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا خلاف الاتفاق العقدي القائم على أساس الإيمان برسول الله والطاعة له والتسليم له والنصرة له والانقياد في خطه، لأن هذه الأسس التي قام عليها العقد بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، البيعة لرسول الله قامت على هذه الأسس. الذي ينكث أي الذي يترك ما التزم به مع رسول الله إنما ينكث على نفسه. ولذلك هذا الأمر سرى في الأئمة الأطهار بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم يقومون مقامه معد النبوة. فلئن كانت البيعة والمعاقدة والمعاهدة مع رسول الله واجبة، فهي تجب أيضا للإمام المعصوم من بعده. السؤال، بماذا نلتزم لرسول الله وللمعصوم من بعده، وبماذا يلتزم المعصوم لنا؟ نحن نقول التزام بين طرفين. من جهتنا نحن نلتزم بالإيمان برسول الله وبالإمام من بعده، نلتزم بالطاعة له، نلتزم بالانقياد له، نلتزم بالتسليم لأمره، نلتزم بنصرته. هذا ما نلتزم به من طرفنا نحن. أما رسول الله والأئمة من بعده يلتزمون بالهداية، يهدوننا، يلتزمون بتبصيرنا، يلتزمون بتعليمنا الدين، يلتزمون برعاية المسيرة لنا والشهادة علينا والتقويم في مسيرتنا، يلتزمون لنا بالشفاعة، يلتزمون لنا عند الله بقبول العمل، يلتزمون بالسير على الصراط المستقيم، يلتزمون بتثقيل كفة العمل. إيش كثر التزامات من قبل المعصوم تجاهنا. زين، فإن التزمنا التزم المعصوم بذلك. إذن جوهر العقد أو العهد أو البيعة بيننا وبين المعصوم هو التزام، التزام بيننا وبين المعصوم. هذا المعنى يجعلنا في دائرة الاختبار على طول الخط، فإننا نختبر في أنفسنا وفي أموالنا، أن الأموال والأنفس كلها في معرض الالتزام أيضا. نحن نلتزم في أنفسنا بأن نجعل الله عز وجل والنبي وأهل البيت هم المتصرفين في أجسادنا وفي أنفسنا وفي أرواحنا وفي عقولنا وفي أموالنا، وهذه الأولوية لله تنتقل إلى رسوله وتنتقل إلى أمير المؤمنين والأئمة من بعده. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. شنو الثمن؟ بأن لهم الجنة. الله اشترى، مو سيشتري، وطبعا الله المالك، ولكن الله ينزل نفسه منزلة المشتري ليقرب لنا مفهوم الالتزام. يقول الله أنا اشتريت منك نفسك واشتريت منك أموالك، المتصرف المالك لك ولمالك، أنا الأولى بالتصرف فيها، وما دمت قد آمنت بي فأنت التزمت بذلك لي أن تجعلني الأولى، أنا ربك. وهذه الأولوية نقلتها إلى النبي صلى الله عليه وآله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والنبي نقلها إلى الأئمة من بعده في أمير المؤمنين ومن بعده الأئمة عليهم السلام، حينما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. قد يسأل البعض أين التزمت بذلك لله؟ التزمنا لله في سابق العهد والميثاق بيننا وبينه، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ألم نقل بلى؟ قلنا بلى، وحصل بيننا وبين الله عهد وميثاق وأودع في الفطرة. نحن نسينا ذلك، ولكنه في فطرتنا، بيننا وبين الله ميثاق، قلنا له أنت ربنا وأنت الأولى بالتصرف فينا وأنت الحاكم لما نملك والمالك لما ملكتنا إياه، هذا في فطرتنا، ولكننا نسينا ذلك. لهذا أمير المؤمنين عندما يتحدث عن هدف بعثة الأنبياء، من أهداف بعثة الأنبياء شنو؟ يقول ليستئدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم شنو؟ منسي نعمته. الأنبياء يجون يذكرون، يجون يستئدون، يعني يأخذون أداء الميثاق من البشر، من الناس، ترى بينكم بين الله ميثاق عهد، وين؟ الأنبياء يذكرون. القرآن شو يقول؟ فذكر، تذكير، ترى وإلا أصل المواقف مبرومة وموجودة في عالم الذر وفي عوالم سابقة، في عالم الميثاق والمعاهدة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هذه المرتبة أو هذه المعاهدة والمعاقدة تعد جوهر في ارتباطنا بالله وبرسوله وبأهل البيت عليهم السلام، وتشكل الجذور الأساسية في إيماننا بهم. طيب، نجي للجهة الثانية، ما هي مراتب العهد والعقد والمبايعة بيننا وبين المعصومين؟ عندما أقول معصومين لا أقصد فقط الأئمة بما فيهم النبي صلى الله عليه وآله، لأنه من المعصومين أيضا وهو سيدهم وإمامهم. ماذا عندما عفوا نقول هناك هذه الصلات بيننا وبين المعصومين، ما هي مراتب ذلك العهد وتلك المبايعة والمعاقدة والمعاهدة بيننا وبين المعصومين؟ هناك مراتب ذكرها المحققون من علمائنا في هذا الصدد، ولكن أركز على مرتبتين مهمتين. الأولى هي العهد والعقد والمبايعة القلبية، أي العزم القلبي على الارتباط أو عقد الصلة بيننا وبين المعصومين قلباً، الإيمان بهم، التسليم لهم، النصرة، عقد العزم على ذلك، بحيث يشكل هذا العقد عقداً ملزماً يشكل الإيمان، صلب الإيمان، حقيقة الإيمان بيننا وبينهم عليهم السلام. وهذه المرتبة ليست من المراتب المستحبة، بل هي من المراتب الواجبة، العقد القلبي، المبايعة القلبية، المعاقدة القلبية، من المراتب الواجبة عقدياً، لأن الإيمان لا يثبت إلا بها، ما يتحقق إلا بها أبداً. زين، ولهذا يقول الإمام عليه السلام: لا أحول عنها ولا أزول أبداً، لأن تشكل جوهر الإيمان، فكيف أميل وبين وبين الإمام عقد ملزم؟ زين، التسليم والإيمان، لا يثبت الإيمان إلا بالتسليم المطلق للمعصوم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه المرتبة واجبة. ليش هذه المرتبة مهمة جدا؟ ستكون مهمة جدا في كل وقت مهمة، بس راح تبين أهميتها إذا خرج الإمام صاحب الزمان بشكل جلي، لأن الإمام راح يبدي أفعال فيها عجائب، فيها غرائب، راح يتعامل بالبواطن، راح يظهر المكنونات، راح يوقفنا على قضايا ربما لا ترضينا، لأن احنا اعتدنا على وضع معين. زين، راح الإمام عليه السلام يثير بعض القضايا الخفية علينا والتي اعتدنا عليها وهي خاطئة في سلوكياتنا، فيما اعتدنا عليه في حياتنا. الإمام راح يوقفنا على الأخطاء في أموالنا، في بيوتنا، في أنفسنا، في أبنائنا، في كل شيء. هنا يأتي حقيقة الإيمان والانقياد للمعصوم عليه السلام. هل نعترض أم نسلم؟ بعض الروايات تقول أن الذين كانوا يتشوقون لظهور الإمام عليه السلام إذا خرج ورأوا منه هذه العجائب في الأفعال والغرائب في التصرفات، قالوا: ارجع، لا حاجة لنا بك. هذا اللي يصرخ من الصباح لليل: اللهم عجل له الفرج وسهل له المخرج، خلي يصطدم فعل الإمام بمصلحته المالية مثلا، أو بقضية ترتبط بمعاملاته أو بسلوكه أو في نفسه. ما هو موقفه تجاه المعصوم، تجاه الإمام عليه السلام؟ هل ينصاع ويقبل أم يرفض؟ هنا المحك. ولذلك التركيز على مفهوم العقد والعهد والمبايعة والمعاقدة من الآن قبل أن يخرج الإمام عليه السلام، ونتعود على ذلك، وإلا سنعرض إلى اختبار صعب بعد خروج الإمام صلوات الله عليه. هذه المرتبة مرتبة واجبة. المرتبة الثانية من مراتب المعاهدة والمعاقدة والمبايعة هي المعاهدة والمعاقدة اللسانية اللفظية، أن تظهر المكنون الذي عزمت عليه بلسانك، تصرح به بلسانك. هذه المرتبة يتكلم عنها الميرزا محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب مكيال المكارم، مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، وبرأي هذا الكتاب من أفضل ما ألف في تشييد علاقة وثيقة بيننا وبين الإمام المعصوم، بيننا وبين الإمام الحجة عليه السلام. اقرؤوه يا شباب، اقرؤوه. هذا الكتاب يقع في مجلدين كبيرين نسبيا، لكن المصنف اختصرهما في كتيب صغير جدا، قراءته سهلة جدا، يمكن ما تستغرق منك نصف ساعة. وظيفة الأنام في زمن غيبة الإمام، مختصر هذين المجلدين، نفس المؤلف اختصرهما. تقراهم في جلسة واحدة، تقرأ هذا الكتيب في جلسة واحدة. المهم، ماذا يقول في كتابه الكبير مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم؟ يقول أن البيعة اللفظية تجب في زمن الحضور إن أمر المعصوم بذلك، تجب أن نظهر المعاهدة والمعاقدة والمبايعة للمعصوم لفظاً في زمن الحضور، تجب حضور المعصوم طبعاً، تجب بأمر المعصوم وإلا لا تجب. في زمن الغيبة حكم على هذه المرتبة بالاستحباب، استحب أن الإنسان يظهر ما عقد عليه العزم في قلبه يظهره على لسانه، بل ويستحب أن يجدد ذلك العقد في كل جمعة، بل في كل يوم، بل بعد كل فريضة. ويقول صاحب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم: وعلى كل ذلك نصوص، في نصوص دالة على ذلك. تجديد المبايعة والمعاقدة والمعاهدة مع الإمام الحجة عليه السلام يوميا، بل بعد كل فريضة. الإمام الصادق عليه السلام يؤكد على تجديد ذلك العهد في صبيحة كل يوم بعد صلاة الفجر. إذا صليت اقرأ هذا الدعاء، وجيد جدا ان حفظه، ترى سهل ان تحفظ دعاء العهد، هذه الوثيقة اللي بينك وبين إمامك، اللي تربطك بإمامك، اللي انت دائما تذكر نفسك وتقراها يوميا، بنود العهد أو عنوان العقد اللي بينك وبين إمامك، هذا هو حفظه، كله كم سطر ترى، زين. ونحفظ أبنائنا قدر المستطاع هذا الدعاء، مهم جدا. يعني إحنا أمام تحديات ضخمة جدا، ومهم من المهم أن نسعى في هذا الاتجاه، في غرس مثل هذه الأدعية بمستوى الحفظ في نفوس أبنائنا، في ذهنيات أبنائنا وبناتنا قدر المستطاع. طيب، الآن الجهة الثالثة أمر عليها بشكل مختصر إن شاء الله، ولكن أتمنى ألا يخل ذلك بسير الموضوع. تجديد العهد، ما هي دلالاته المستوحاة؟ الإمام لما يركز في البعد الكمي، كل صبيحة، صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي، هذا يسمونه بعد كمي، والبعد الكمي منبه على أهمية هذا الأمر. يعني الإمام لما يقول كل في صبيحة كل يوم، هذا التأكيد لا شك أنه يشير إلى معنى ضخم يريد الإمام عليه السلام الاهتمام به. ما هي بعض الفوائد؟ الفائدة الأولى هو التلقين من خلال التكرار. تلقين، أنت الآن طفلك لما تريد تعلم بعض الأمور تكررها، تلقن إياها بالتكرار، سواء حروف، كلمات، عادات، تغرسها في نفسه بالتكرار من خلال التلقين وتكررها إليه. هكذا يصنع أساتذة المرحلة الابتدائية، يلقن الأطفال الطلاب المهارات، يكررها إلهم حتى تغرس. تغرس الهدف من التكرار والتجديد المستمر للمعلومة الغرس لها. إحنا لما نكرر العهد وأن هناك عقد، هذه مفاهيم عقائدية، تكرارها تلقين للذهن بأهميتها، وحتى تغرس بشكل وثيق وقوي في قلوبنا ونفوسنا. هذه فائدة. الفائدة الثانية وهي فائدة مهمة للغاية، الاستذكار المستمر للعقد الملزم بيننا وبين إمامنا. أنت لما تقول قبل ما تطلع من بيتك أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة، لما تقول أنا ترى قاعد أظهر وأبرز أن هناك عقد بيني وبين إمامي، يعني التزام، سيدي أنا ملتزم، ترى أنا ملتزم بما علي، راح أكون على خطك في رضاك، لن أسخطك، أسلم لك الأمر، أنا على نهجك، لن أودع في قلبك ما يؤذيك. طيب طلعت من البيت، واجهت معصية، شفت إثارة، دخلت في معاملة، دشيت في العمل، إذا اصطدمت بالواقع العملي واحتكيت بمواضع الاختبار راح تأتي هنا قيمة ماذا؟ قيمة ذلك العهد اللي بينك وبين إمامك. لما تجي تنظر مثلا لشيء لا يحل لك النظر إليه، اغمض عينيك، تذكر، لأنك تذكرت بأنك للتو قد عاهدت وعاقدت إمامك أنك على خطه ونهجه ومسلم لأمره ومطيع له. هذا نكث للعقد، نكث. زين، هذا التذكار أو التذكير المستمر يرفع حجاب الغفلة يوميا، حتى الإنسان يكون على أهبة الاستعداد ومستنفر كل طاقاته في أخذ الحيطة والحذر أن لا يقع في مخالفة الإمام المعصوم، لأن مخالفته مخالفة لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن مثل ذلك أدعى لضبط السلوك، ضبط السلوك، إدارة الغرائز والشهوات من خلال ما تستوحيه دلالة العهد والعقد والبيعة مع الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يقوي علاقتنا بإمامنا، هذه مهمة جدا، إيش كثر تنفعنا، وبعد يقوي ارتباطنا القلبي العاطفي مع إمامنا صاحب الزمان، لأن هذا يقرب مثلا التشوق إلى البكاء لفراقه، هذا يقوي العلاقة القلبية، أن تتصدق نيابة عن لسلامته يقوي العلاقة القلبية أيضا وبشكل دائم ومستمر. هل بكينا يوما من الأيام مثلا لفراقه؟ تشوقنا يوما من الأيام لطلعته التي يسأل الإمام الصادق ربه قائلا اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، إن يعقوب بكى على يوسف حتى بيضت عيناه من الحزن، ولئن كان ليعقوب يوسف فللزهراء يوسف. يوسف الزهراء هو صاحب الزمان، فهلا بكينا على يوسف الزهراء، على عزيز الزهراء، ذرفنا بعض الدموع حزنا وشوقا إليه بأبي وأمي. بعض الشعراء يوقفنا على هذه الصورة يقول سيدي كم يعقوب عين عليك سجاب سجاب يا يوسف الزهرة الطول غياب سيدي كم يعقوب بس ظل يجذب الحسرة وعين نظرتك يا ابن الحسن تبرى طالت غيبتك يا يوسف الزهرة وتدري يضيع حق المال طلاب شي يقول له شاعر يقول له سيدي علقنا لك الضلوع شموع وفرشنا لك جفون العين وظلينا على ملقاكم نتلاوى ويا البين سيدي سيدي ذكرني يا مصباح قلبي بمكانك وين وين يم البقيع تنوح لو يم ضريح حسين تبكي وين سيدي وين حاط راسك مدنق راسك على تراب قبر الإمام الحسن لو على شباك ضريح جدك الحسين سيدي قلبي يريد يتوجه إليك وين يم البقيع تنوح لو يم ضريح حسين وصلنا إلى كربلاء سيدي كما أن السيد حيدر الحلي أن السيد حيدر الحلي يذكرك بكربلاء سأحدثك عن كربلاء وعن عمتك زينب خاطب إمامك معي نخاطب إمامنا سيدي تدري خلا وعمتك علتل تصيح وتدري خلاها توين ونت ذبيح وتدري خلاها على الغبرة تطيح ومن تطيح الطاف يثور تراب بعد ركبوها عمتك فوق الهزل ترجف عضاها بألم ما ينحمل زجر يضربها وليشتمها نذيل سيدي يسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها يا الله بمحمد وآله عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه شافي وعافي مرضانا أقضي حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.